بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، القسم الثاني من بداية الفصل الثالث إلى نهاية الفصل الرابع، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على شرح كتاب الصيام من دليل الطالب للحافظ للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و1000. والقسم الأول أو الدرس الأول من القسم الثاني الذي وكل إلي الكلام عليه والتعليق عليه، وهذه المجالس ضمن دورة منعقدة على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وكان القسم الأول من أول كتاب الصيام إلى ما يسن الفطر عليه وما يقوله عند فطره، ويبدأ ما سنتكلم عليه من فصل الأعذار وفصل المفطرات التي تفطر الصائم. وجزى الله الشيخين الفاضلين عبد الإله الجهني وفقه الله الذي تفضل بالتعليق على القسم الأول، والشيخ الفاضل الدكتور عرفات بن حسن المحمدي الذي سيتولى التعليق على القسم الثالث. فنشرع في التعليق على هذا القسم. قال العلامة، وأيضا تعرفون أن هذا الكتاب كتاب دليل الطالب موضوع في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، وهو على المشهور عند المتأخرين من فقهاء المذهب. وهذا الكتاب كتاب عظيم جليل القدر، عني به العلماء منذ صنفه ووضعه مصنفه رحمه الله تعالى، والكلام على هذا ربما مر معكم في مجالس أخرى لا أدري، لكن ليس مقصودا هنا أن نترجم لها للمصنف ولا أن نبين وضع الكتاب ومنهجه وترجيحه على غيره. قال رحمه الله تعالى: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. هنا يشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الفطر من رمضان. ما الأحكام التي يدور عليها الفطر في نهار رمضان؟ وذكر أنه يحرم الفطر ويجب الفطر ويسن ويباح، ولم يذكر المكروه من الصيام، وسنذكره إن شاء الله تعالى في آخر كلامه على هذا الفصل. فقوله رحمه الله تعالى: يحرم على من لا عذر له من المسلمين المكلفين بالصيام وهو المسلم العاقل البالغ القادر الحاضر، هذا الذي قرره أهل العلم ممن يجب عليهم الصيام، فيحرم عليه الفطر برمضان، هكذا وقع في أكثر هذه النسخ بالباء برمضان، وعلى هذا تكون مضمنة أي الباء معنى المصاحبة، وفي بعض النسخ في رمضان، وهذه ظاهرة المعنى. وهذا التحريم مجمع عليه بين أهل العلم، دل عليه أيضا الكتاب والسنة. أما الكتاب فمخالفة الأمر، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومخالف الأمر عاص، أفعصيت أمري؟ ولأنه ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وللأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صوم رمضان وعلى أنه فرض على المسلم بالضوابط المتقدمة سلفا. قد ذكر المصنف رحمه الله في أول كتاب الصيام شروطه، أي شروط الوجوب وشروط الصحة، كما أنه أيضا أعني الفطر في نهار رمضان لمن لا عذر له من كبائر الذنوب، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الذهبي وعامة من صنف في الكبائر، ونظم ذلك العلامة الحجاوي في منظومته في الكبائر لما ذكر جملة من الكبائر، قال: وفطره بلا عذره في صوم شهر التعبد، أي من الكبائر فطر المسلم بلا عذر في صوم شهر التعبد. وهذا النظم للعلامة الحجاوي صاحب الزاد، وقد وهم أو وقع وهم للعلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله في دروس رمضان وفي بعض كتبه، فعزى هذه المنظومة لابن عبد القوي، وسبب هذا الوهم أنها على نفس القافية والروي. والإجماع منعقد على هذا أيضا مع ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا، ثم ذكر فيه: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه غيره، رواه الدارقطني والطبراني وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته، صححه أيضا آخرون من أهل العلم. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر. وهذا الحديث وصله الترمذي وغيره، وضعفه أكثر أهل العلم مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، وروي أيضا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أيضا مرفوعا. وعلى كل حال، ما ذكرناه من أدلة كون هذا الفعل من المحرمات ومن الكبائر ظاهر الدلالة، بل يرى طائفة من أهل العلم كما هو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر أيضا مذهب أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله شيخ البخاري القرشي وتلميذ الشافعي في رسالته أصول السنة: كفر من ترك الصيام أو أفطر في نهار رمضان. والجمهور على أنه لا يكفر، ولكن قد ارتكب إثما عظيما وتجاوز حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، وهو فاسق بفعله ذلك. فهذا الحكم الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الفطر في نهار رمضان، ثم قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه. هنا ذكر رحمه الله تعالى الحكم الثاني من أحكام الفطر في نهار رمضان، وهو الوجوب، بمعنى أنه لا يجوز الصيام لمن كان هذا حاله. وهذا ذكره في صورتين: الصورة الأولى على الحائض والنفساء، والحائض معروفة المتلبسة بوصف الحيض بنزول دمه، والنفساء حكمها كحكمها. وعامة ما جاء من أحكام الحائض إنما جاء فيها، والنفاس يسمى، والنفاس أيضا يأخذ حكم الحيض ويسمى الحيض نفاسا، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين في حجها قال: أنا فستي. وهذا أيضا كثير. فالحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما، وهما آثمتان بالإمساك في نهار رمضان مع نية التعبد. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ودلت عليه السنة. ومن أدلة السنة ما جاء في حديث معاذة العدوية رضي الله عنها ورحمها، أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها معلمة لها، مؤدبة لها، مبينة لها السبيل القويم والصراط المستقيم في سلوك طريقة الشرع، قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك ما جاء في الصحيحين أو في عند البخاري رحمه الله في حديث أبي سعيد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت كنا أكثر أهل النار، أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. والحيض والنفاس مفسدان للصيام ولو كان قبل غروب الشمس بلحظات. فإذا كانت المرأة قد انعقد صيامها في حال طهر، قد انعقد صيامها في حال طهر ثم حاضت في نهار رمضان أو قبل غروب الشمس، فإن صومها يفسد والحالة هذه، كما سيذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى في مفسدات الصيام. وهذه الصورة واضحة ولله الحمد، ولهذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط الصيام النقاء من الحيض. والصورة الثانية التي ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله هي وجوب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه. فإذا كان المشرف على هلكة معصوم الدم فإنه يجب على من تمكن من إنقاذه أن يفطر إذا كان يترتب على إنقاذه الفطر. أما إذا أمكنه أن ينقذه بدون أن يفطر فإنه لا يجوز له ذلك. وهذا أيضا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. لماذا؟ لأن القضاء ممكن ومدرك ممكن ومدرك بالنسبة للمسلم إذا احتاج أن ينقذ معصوما من هلكة كمشرف على غرق كمن وقع في بئر أو نهر أو بحر أو إذا كان قد هدم عليه ولا يستطيع أن ينقذه إلا بأن يفطر لأنه سيحتاج معه إلى جهد كما يقع في فرق الإنقاذ في حال الحرائق والزلازل وما أشبه ذلك عافانا الله وإياكم. فإذا كان المسلم صائما وهو قادر على أن ينقذ معصوم دم في نهار رمضان ولا يتمكن من إنقاذه إلا بأن يفطر وأن يترك الصيام فإنه يفطر وينقذ ذلك المعصوم. وهذا داخل في صورة الخوف أي في صور الخوف أو الأسباب الداعية إلى الفطر. وها هنا فائدة ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، أحببت ذكرها لأنها كما يقال في غير مضانها، ذكرها في كتابه بدائع الفوائد من أجل أن يقرر اختيار شيخه في جواز الإفطار لأجل الجهاد في سبيل الله وإن لم يكن ثمة سفر. فقال رحمه الله، قلت يعني ابن القيم، أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك أو على هلاك من يخشى عليه بصومه كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق. قال: وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله. فهذه الأسباب الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى عليها مدار الفطر، فما عدا الصورة الأولى وهي تحريم الفطر فإنه داخل في هذه الأربع الصور، ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. يعني من الأسباب التي أو من ما يندرج تحت هذه الأسباب أن هذا الفطر قد يكون واجبا كما قررنا قبل قليل في الحائض والنفساء وفي من توجب عليه إنقاذ معصوم من مهلكة. ثم بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الحكم الثاني، ألا وهو قوله: ويسن لمسافر يباح له الفطر ولمريض يخاف الضرر. هنا ذكر الفطر المستحب أو الفطر المسنون وذكر له صورتين: متى يكون الفطر مسنونا؟ في صورتين اثنتين أو في مسألتين اثنتين بقيودها وشروطها عندهم في المذهب. فقال: يسن ويسن لمسافر يباح له القصر. يباح له القصر بمعنى أن من جاز له القصر جاز له الفطر. والخلاف في القصر وفي مسافته طويل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فقضاؤه عدة من أيام أخر. والذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة من السلف والخلف على أن السفر محدود، وأن الذي قرره العلماء من المتقدمين أنه 4 برد، وهي 16 فرسخا كما هو معلوم. وأما التحديد المعاصر فإنه ما يبلغ 80 كيلا على التقريب، على التقريب. فما وراء 80 كيلو فإنه يجوز فيه القصر، ويجوز فيه من 80 فما فوقها، ويجوز فيه أيضا الفطر في نهار رمضان. وهذا لا خلاف فيه في الجملة في جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر، لا خلاف فيه بين أهل العلم، خلافا لأبي محمد بن حزم فإنه يرى الوجوب علينا وعليه رحمة الله. وإنما نذكر بعض هذه المسائل من باب الفائدة، وإلا فإن الأصل هو تقرير ما يقرره المصنف رحمه الله تعالى. فإذا قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطر. ولأن هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهو حديث متفق عليه. والمصنف رحمه الله تعالى هنا قال: لمسافر يباح له القصر، لمسافر يباح له القصر، واكتفى بذكر الاستحباب، غير أن طائفة من فقهاء المذهب رحمهم الله ومن محققي العلماء رحمهم الله تعالى يجزمون إما بالكراهة وإما بالتحريم. فمثلا صاحب المبدع وهو من أجل كتب أصحاب الإمام أحمد يقول: فلو خاف تلفا بصومه، أي المسافر، كره أو كره وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خلافا في الإجزاء. هكذا يقول. وهذا الحكم شامل للمريض وشامل أيضا للمسافر. وقالوا إنه إن تكلف فصام أجزأه ذلك. يعني لو تحامل المريض أو تحامل المسافر فإنه يجزئه ذلك. قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى هذا فالمذهب عندهم أن الفطر يسن لمسافر، يشرع له القصر ولو بلا مشقة، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، لما تقدم من الآية ونصوا على كراهة الصيام مع المشقة كما قلت لك قبل قليل. فمن استمر في صومه مع المشقة عندهم فإنه يكره له ذلك. ومنهم من جزم بالتحريم، واستدلوا برواية مسلم في صحيح الإمام مسلم في حديث جابر أولئك العصاة، أولئك العصاة. وحملوا على هذا، حملوا هذا الحديث على صورة من شق عليه في الكراهة والتحريم، لأن حديث جابر جاء على سبب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، وهو حديث متفق عليه. وهذا جار على مذهب الإمام أحمد في أن الفطرة أفضل من الصيام، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور على أن الصيام أفضل لأنه أبرأ للذمة، وخصوصا إذا كان الصيام لا يشق على المسافر، وخصوصا إذا كان في مثل هذه الأسفار فإنه ينبغي له أن يصوم، والأفضل له أن يصوم. وهناك قول خارج مذاهب الأئمة الأربعة مروي عن عبد الله، عن عمر بن عبد العزيز وعن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، أنه لا يطلق القول بالأفضلية لا في الفطر ولا في الصيام، وإنما ينظر في هذا إلى حال العبد وإلى ما هو أرفق به وإلى ما هو أوفق لبراءة ذمته والعلم عند الله تعالى. والمريض قال هنا ولمريض يخاف الضرر، فالمريض أيضا كما قلنا إذا خاف الضرر، والضرر واقع إما بتأخر البرء من المرض أو بزيادة فيه، هكذا ضبطوه، إما بتأخر البرء من المرض أو بزيادة المرض، في عموم ما تقدم من الآية. وما ذكرته من كلام صاحب المبدع هو في المريض، فلو خاف تلفا بصومه كره، وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خلافا في الإزاء. وعلى هذا فالمسافر والمريض لهم هذه الحالات، من أنه إذا كان لا يشق عليه السفر، لا يشق عليه السفر ولا يزداد به بالصيام مرضه، فإنه يصوم إبراء لذمته لأنها رخصة. والثاني من يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، لا يتضرر به لا في سفر ولا في مرض، فإن هذا الذي لا يشق عليه الصوم، هو راجع للحالة الأولى على كل حال، لا يشق عليه الصوم، أن يضره الصيام فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام، لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو أيضا قاعدة فقهية، والأحاديث في عموم الشريعة ظاهرة. وأما الحال الأولى وهي استواء الأمر بالنسبة له، فهو راجع إلى ما يقدره هو من المصلحة، من أن الأرفق به أن يصوم أو الأرفق به أن يفطر، لأنه لا خلاف بينهم على أن الصيام صحيح ولو قالوا بتحريم الفطر كما في بعض الصور التي ذكرناها لك سابقا. قال ويباح لحاضر في أثناء النهار، قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، كذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى القول والمذهب أنه يخرج من بيته، فقالوا إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في ذلك اليوم فله الفطر، إذا فارق بيوت قريته العامرة، إن كان السفر مما يباح فيه القصر كما تقدم، لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحتجوا على هذا أيضا بالأحاديث المروية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحكية من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال وهذا فمن شهد منكم الشهر فليصم، في قوله تعالى قال وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة والله أعلم. هذا المتقرر في المذهب عند المتوسطين على كل حال، وعند طائفة من أهل العلم وصنف فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى رسالة مستقلة في هذا الحكم، لأنه ظاهر فعل الصحابة وما نسبوه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة ثم ركب. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، حتى قال الترمذي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وكذلك ما جاء عن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. وهذا الحديث عند أبي داود وقد صححه جمع من العلماء وصححه الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله، وذكرت لك أنه صنف فيه رسالة. وقد جاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهذا موضع قرب المدينة يقع بين رابغ والجحفة، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولحامل أي ويباح، ولحامل ويباح لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. هذه الصورة الثانية مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ممن يباح له الفطر، وهما الحامل والمرضع. ومسألة الحامل والمرضع هذه من مشكلات كتاب الصيام لمن له معرفة بمذاهب أهل العلم واختلافهم في ذلك والمنقول من الآثار والمروي منها، ووجه الاستشكال فيه عدم ظهور ما فصله الجمهور من أهل العلم، وإن كان من أريح المذاهب في هذا الباب، ونحن ندرس مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من أريح المذاهب في هذا الباب هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الذين يقولون بالقضاء مطلقا، الذين يقولون بالقضاء مطلقا دون تفصيل. لكن سنقرر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المذهب. وحقيقة الأمر أن الحامل والمرضع، والمرضع من باب الفائدة التي يقع عليها وصف الإرضاع في حال القيام به أو عدمه، وتعرفون أن من قواعد العربية أن ما تميزت به الأنثى من الأوصاف لا تضاف إليه تاء التأنيث أو هاء التأنيث، فلا يقال حاملة ولا مرضعة ولا حائضة، وإنما يقال حائض وحامل ومرضع وهكذا. أما إذا اشتركت مع الرجل فإنه يقال فيها ذلك، مثل ما يقال قائم وقائمة وصائم وصائمة. لكن ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة. ووجه هذا هو البيان والبلاغة القرآنية، لأن العرب تصف المرأة بالمرضعة إذا كانت في حال إلغاء القام الثدي للصبي للطفل، فيقولون عنها مرضعة. ومن أجل تصوير شدة هول المطلع بزلزلة يوم القيامة وصفها الله بأنها مرضعة، أي أن هذا الأمر وقع حال كونها قد ألقمت ضرعها وثديها لصبيها يرضع. ومع هذا إذا وقع هذا الهول واشتد فإنها تترك إرضاع صبيها. قال: وإن أفطر. هنا ذكر الحامل والمرضع، فنرجع إلى تقرير المذهب. المذهب يقولون: إن أفطرت الحامل أو المرضع بسبب الخوف على نفسيهما فإن عليهما القضاء فقط دون الكفارة. أما إذا كان مع الخوف على ولديهما، خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما دون نفسيهما، فإنهما يقضيان ويطعمان، يقضيان ويطعمان. ونص أيضا في المذهب، وهذا مما لم يذكره المصنف رحمه الله، مع خوف الضرر عليهما أو على الجنين أو على الصبي بالنسبة على الجنين بالنسبة للحامل وعلى الصبي بالنسبة للمرضع، نصوا أيضا على الكراهة، وهو الحكم الذي قلت لك بأن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره. وفي الحقيقة أن مسألة الحامل والمرضع مشكلة بعد حكاية الإجماع على جواز الفطر لهما، لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز الفطر لهما مع هذا القيد، مع الخوف على نفسيهما أو على الجنين بالنسبة للحامل أو على الصبي بالنسبة للمرضع. وحتى قال الوزير الصالح كما يصفه شيخ الإسلام الزاهد ابن هبيرة الحنبلي في كتاب الإفصاح، قال: اتفقوا على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر، هذا الاتفاق. لكنه زاد قال: وعليهما القضاء. وهذا الاتفاق الثاني فيه نظر كما هو معلوم. فمن قال كما هو المذهب عند الأحناف بأن عليهما القضاء ألحقهما مطلقا بالمريض، ومن قال عليهما الكفارة كما هو المروي والمحكي عن ابن عباس وابن عمر كما سيأتي بعد قليل وعن طائفة من الصحابة ألحقهما بالشيخ الكبير والعاجز عن الصيام. ومما أوغل في الإشكال ما جاء في السنن، يعني السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو في الكبرى للنسائي، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن هذا الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو قال الصيام، والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحديث هذا فيه كلام في الحقيقة، قد عله الفسوي في المعرفة والتاريخ وعله الحافظ ابن عبد البر حكموا عليه بالاضطراب وغيرهم. فمن قال بالقضاء ألحقه بالمريض أو بالمسافر لجامع العلة، مع أن العلة غير موجودة لمن تأملها لا في المرض ولا في السفر، ولدلالة الاقتران في الحكم، وهي من أضعف دلالات الاقتران. وعلى هذا بعد أن تصورنا مذهب الإمام أحمد، وفي المذهب في الحقيقة يعني في حقيقة الأمر هناك خلاف في بعض الصور، وإلا فالمشهور من المذهب هو ما ذكرته لك وفقك الله. هنا جاءت جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عني بتخريجها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الأرواء، ورأيت تخريجا حسنا لجملة منها في كتاب آثار الصحابة لآل زهوي. وهذه الآثار ثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس، وجريا على أصل الإمام أحمد فيما لا يعلم من الصحابة أو لأحد من الصحابة في فتوى مشتهرة في مثل هذا الباب مثلا أنه لا يعمد إليه، مع أنه جاء عن الإمام أحمد تضعيف، ليس تضعيف الإسناد ولكن عدم الالتفات على ما جاء عن ابن عباس وابن عمر. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم في كل يوم مسكينا. وهذا رواه ابن الجارود في المنتقى. وكذلك جاء عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. ومثل هذا جملة من الآثار، من رآها راجعها في الإرواء وفيما ذكرته من الرسالة التي ذكرتها سابقا. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذا الحكم في من يباح له ذلك، ثم قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. هذه المسائل تصورها راجع إلى تصور أول كتاب الصيام وهو ما ذكره من الشروط التي ضدها موانع تمنع من صحة الصيام أو عدم وجوبه. فمن انتفى عنه مانع الصحة أو مانع عدم الوجوب في نهار رمضان بعد أن كان في أوله بعد انعقاد وقت الصيام وهو طلوع الفجر الصادق وهم الكافر يسلم، لأن الكافر لا يصح منه الصيام وإن كان واجبا عليه، لأن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب على الصحيح. وهذا راجع إلى المسألة التي يقررها الجمهور من الأصوليين في كتب الأصول من أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر واجب عليه الصيام لكن لا يصح منه. وطهرت الحائض وكذلك النفساء، وهذا الشرط شرط صحة لا شرط وجوب، لأن الحائض والنفساء مخاطبتان بالوجوب في الصيام لكن لا يصح منهما، فلا ينفك عنهما الوجوب وإنما وقع المانع. أو برئ المريض، وهذا لا يتعلق بشرط الصحة ولا شرط الوجوب كما تقدم معنا، لأنه إذا تحامل على نفسه فصام صح صيامه. وقدم المسافر، وهذا لا يتعلق به صحة ولا وجوب لأنه لو تحامل فصام صح صومه. وبلغ الصغير، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فإذا صام الصغير المميز الذي لا يشق عليه الصوم فإنه يصح منه ذلك. وعقل المجنون، وهذا شرط صحة وشرط وجوب في أثناء النهار وهم مفطرون، كانوا قد أكلوا في أول النهار، قال المصنف لزمهم الإمساك والقضاء. هذا المذهب المشهور، هذا هو المذهب المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ليس عليهم أن يمسكوا والحالة هذا. وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف. وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، وطائفة أيضا من أهل العلم. ولهذا ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما طبعا هذا القول أيضا هو مذهب مالك والشافعي، وهو كما قلت رواية عن الإمام أحمد، وهو قول سفيان الثوري وجابر بن زيد وجماعة من السلف. حتى ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الصيام من الفروع لابن مفلح أن المسافر إذا قدم على امرأته وقد طهرت في منتصف النهار وكانت حائضا في أول النهار تأكل، فإن له أن يطأها والحالة هذا، وأنهم يلغزون بهذا من مسلم حاضر قادر جامع امرأته في نهار رمضان ولا شيء عليه. هذا هو أنه حاضر بعد سفر وامرأته طاهرة بعد حيض. هذا الذي ذكره المصنف في هؤلاء، قلنا الراجح من القولين وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه اختارها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أنه له أن يأكل وله أن يشرب لأنه لا يتعلق به حكم، وعللوا ذلك بعدة علل أيضا عللوا ذلك بعدة علل، يعني من قال بأنه يجوز له الأكل، منها أنه يجب عليهم القضاء، قضاء ذلك اليوم، فبأي حق يؤمرون بالإمساك بدون دليل ظاهر، إلى غير ذلك مما عللوا به. قال رحمه الله في خاتمة هذا الفصل: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره. هنا عندنا رجل جاز له الفطر مع صحة الصيام منه، يعني يخرج من هذا الحائض والنفساء، لأنهما يجب عليهم الفطر، لكن من جاز له الفطر وهما الحامل مثلا، المرضع، وأيضا المسافر، اختار أن يفطر في حال سفره، ثم قال بدل ما أفطر عندي قضاء من رمضان الماضي أصومه في هذا رمضان، أو نذرت نذرا سأصومه في هذا، هذا لا يصح منه، لا يصح منه أن يصوم صوما آخر في رمضان غير رمضان، لأن هذا هو محل الفرض الذي يجب عليه أن يقوم به. ولهذا قال المصنف: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أن يصوم غيره فيه. وعلى هذا الموقف سنقف إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، ونكمل في الجلسة القادمة في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.